الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله كتاب الطلاق إلى أن قال باب تعليق الطلاق بالشروط، ثم قال رحمه الله فصل: إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق فقامت طلقت طلقتين فيهما، وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة، وإن قال كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فوجد طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك موجبا للفوز لنا جميعا برضاك وجنتك. قال رحمه الله فصل: وهو في تعليق الطلاق على الطلاق أو على وقوعه. وفيه أربع مسائل. قال في الأولى: إذا علقه، أي علق الطلاق على الطلاق، فقال: متى طلقتك فأنت طالق. ثم علقه على القيام فقال: إن قمت فأنت طالق. هذه مسألة. أو علقه على القيام فقال: إن قمت فأنت طالق. ثم على وقوع الطلاق فقال: متى وقع طلاقي عليك فأنت طالق. فقامت طلقت طلقتين فيهما، أي في المسألتين الأولى والثانية، إحدى الطلقتين بالقيام والثانية بوقوع الطلاق المعلق على صفة. المسألة الأولى: إذا علقه على الطلاق فقال: متى طلقتك فأنت طالق. ثم قال: ما إن قمت فأنت طالق. فقامت طلقت طلقة بالقيام وطلقة أخرى بوقوع هذا الطلاق الذي وقع بسبب القيام. المسألة الثانية في قوله: وإن علقه على قيامها، أي فقال: إن قمت فأنت طالق. ثم على طلاقه لها فقال: إن طلقتك فأنت طالق. فقامت فواحدة، واحدة تقع بسبب القيام فقط، ولم تطلق بقوله إن طلقتك، لأنه لم ينشئ طلاقا. وهذا هو الفرق بين قوله هنا ثم علقه على طلاقه لها، وبين قوله في المسألة التي قبلها ثم على وقوع الطلاق. ففرق بين إنشاء الطلاق وبين وقوعه عليها. فالمعلق على صفة يقع عليها، بخلاف ما ينشئه هو بلفظه. المسألة الثالثة: وإن قال، أي لزوجته، كلما طلقتك فأنت طالق، أو قال: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فوجد ما هما تطليقه ووقوع طلاقه عليها، طلقت في الأولى طلقتين. في الأولى يعني في قوله كلما طلقتك فأنت طالق، تطلق طلقتين إذا إذا طلقها طلقة بإنشائه وطلقة بوجود الصفة المعلق عليها الطلاق، لأنه قال كلما طلقتك فطلق وقعت الثانية، لأن كلما تقتضي التكرار. قال وفي الثانية ثلاثا، في الثانية وهي قوله كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فطلقها هذه واحدة، أو وقع الطلاق الذي علقه على صفة كالقيام مثلا عليها طلق الثلاثة، الأولى بإنشائه في قوله أنت طالق أو بوجود الصفة، ثم الثانية بالأولى، والثالثة بالثانية لأن كلما تقضي التكرار. المسألة الأخيرة، هذا الكلام فيما ذكره رحمه الله إنما يختص بالمدخول بها، وأما غيرها فإنها تبين بالأولى فقط، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال
أهم ما في هذا الفصل التفريق بين إنشاء الطلاق وبين وقوع الطلاق عليه، ففرق بين قوله كلما طلقتك أي كلما أنشأت طلاقا كقوله أنت طالق، وبين كلما وقع عليك طلاقي، فقد يقع الطلاق عليها وهو لم ينشئه ساعتها وإنما علقه على صفة، قال إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، فذهبت بعد سنة، هنا نقول إيش؟ طلقها؟ لا، وقع طلاقه عليه، وقع المعلق عليه، هذا هو الفرق بين اللفظتين، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال أنت طالق إن قمت طلقت في الحال، لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه لأنه شرط لا حلف، وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة، ومرتين فثنتان، وثلاثا فثلاث.
هذا الفصل أيضا فيه أربع مسائل، وهو في تعليق الطلاق بالحلف، والحلف تعليق إيراد تعليق يراد به الحث أو المنع أو التأكيد أو النفي، تأكيد خبر أو نفيه. هذا الفصل في تعليق الطلاق بالحلف، وهو تعليق يراد به أحد أربعة أمور: حثها على أمر، أو منعها منه، أو تأكيد خبر، أو نفيه. هذا ضابط الحلف، ما أريد به واحد من هذه الأغراض الأربعة فهو حلف، وما سواه فهو تعليق. فالمسألة الأولى: إذا قال أي لزوجته إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، علق وقوع الطلاق على وجود الحلف، ثم قال في المجلس أو بعده بمدة حالفا يريد منعها من القيام أنت طالق إن قمت، أو أراد تأكيد خبر فقال أنت طالق إني لصادق، أو إن كنت كاذبة أنت طالق إن كنت كاذبة، طلقت في الحال. طلقت في الحال، أو يمكن أن نقول وقع الطلاق في الحال. لماذا؟ لأنه حلف، فلفظه هذا حلف، قوله أنت طالق إن قمت يريد منعها من القيام حلف، وقوله أنت طالق إن كنت كاذبة فهو حلف. وعكسه المسألة الثانية في قوله لا إن علقه بطلوع الشمس،
فقال: أنت طالق إذا طلعت الشمس، ونحوه كأنت طالق إذا دخل وقت الظهر. فهذا ليس حلفا، لأنه بهذا التعليق لا يريد منعا ولا حثا ولا تأكيد خبر ولا نفيه، وإنما أراد، الله يفتح عليك، التعليق المحض، أراد الشرطية. قال: لأنه شرط لا حلف، فمتى يقع الطلاق هنا؟ إذا تحقق الشرط، فتطلق إذا طلعت الشمس أو إذا دخل وقت الظهر على المثال الذي ذكرنا. المسألة الثالثة: لو قال لزوجته: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده مرة أخرى، أعاد اللفظ طلقة واحدة. لماذا؟ لأنه حلف بطلاقها أو كلمه، لأنه إذا قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، وقع طلقة لأنه حلف، فهي جملة حلف. وإن أعاده مرتين فثنتان، لحصول الحلف مرتين أو حصول الكلام مرتين، وثلاثا فثلاث. المسألة الأخيرة وهي الرابعة، هذا أيضا في المدخول بها وفي غيرها: تبين بالأولى ولا تنعقد يمينه الثانية والثالثة لحصول الفرقة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق، فتحققي أو قال: تنحي أو اسكتي، طلقت. وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر، إن حلت يمينه، ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر.
هذا الفصل في تعليق الطلاق بالكلام، وفيه ثلاث مسائل. الأولى: إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق، فتحققي، طلقت، لأنه تكلم بقوله تحقق. إن كلمتك فأنت طالق، فاحذري، فانتبهي، فلا تغضبيني. هذه الجملة التي وقعت بعد الحلف أو بعد التعليق على الكلام تعد كلاما. أو قال: تنحي أو اسكتي، طلقت، لحصول الكلام بقوله هذا، سواء اتصل بيمينه أو لا. المسألة الثانية: إن قال: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر، إن حلت يمينه. لماذا؟ لأنها ابتدأته ولم يبتدي هو. فإن كلمها بعده ابتداء، ابتدأها بكلام من جديد، إن حلت يمينها هي ولم يعتق عبدها. وأما إن ابتدأته هي بكلام آخر حصل العتق ولا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق لأنها هي التي ابتدأت. المسألة الثالثة: قال: ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر، فتطلق على ما نواه اعتبارا بالنية لحديث عمر. يعني قال: وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فتكلمت هي في المجلس، هنا ابتدأت هي، لكن هو ما أراد في هذا المجلس، قصده إن بدأها بالكلام بعد هذا المجلس أو في الغد أو إذا غاضبته، فعلى ما نوى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. إذا قال إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه أو أذن لها ولم تعلم، أو خرجت تريد الحمام وغيره أو عدلت منه إلى غيره طلقت في الكل، لا إن أذن فيه كلما شاءت أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت.
هذا الفصل في تعليق الطلاق بالإذن، وفيه خمس مسائل. الأولى، لو قال لزوجته إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه طلقت، لوجود الصفة وهي الخروج بغير إذن، أو أذن لها ولم تعلم طلقت أيضا حتى مع وجود الإذن، لأنه لم يعلمها بإذنه، لم تعلم بالإذن خرجت بدونه، فوجوده مع عدم العلم كعدمه، وجود الإذن مع عدم علمها به فقد انتهكت الشرط وخرجت بدون إذن تعلمه. أو خرجت تريد الحمام وغيره أو عدلت منه إلى غيره طلقت أيضا، لحصول الخروج إلى غير الحمام بغير إذنه. هو قال أو إن خرجت إلى غير الحمام، إذا لو خرجت إلى الحمام بغير إذن لا تطلق، لكن إن خرجت للحمام تريد الحمام وغيره طلقت بالخروج إلى غيره بدون إذن. المسألة الرابعة، قال لا إن أذن فيه كلما شاءت، إن أذن لها في الخروج كلما شاءت فخرجت لم تخرج لوجود إيش؟ الإذن العام، يعني علقه على الخروج بغير إذنه ثم أذن لها في الخروج متى شاءت، فخرجت في وقت شاءته وهو لا يعلم، فإنها لا تطلق لوجود الإذن العام. المسألة الخامسة، أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت، لم يقع الطلاق، لم يحنث ولا تطلق لتعذر إذن زيد، زيد لا يمكن أن يأذن بعد أن يموت، فلا يمكن أن تتحقق الصفة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. إذا علقه بمشيئتها بأن أو بإن أو بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى، فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق، وإن قال إن شئت وشاء أبوك أو زيد لم يقع حتى يشاء، وإن شاء أحدهما فلا، وأنت طالق أو عبدي حر إن شاء الله وقع، وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت، وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال، فإن قال أردت الشرط قبل حكما، وأنت طالق إن رأيت الهلال إن ورؤيتها لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها.
هذا الفصل في تعليق الطلاق بالمشيئة، بمشيئتها أو مشيئة الله أو مشيئة أجنبي، وفيه 11 مسألة. الأولى، قال إذا علقه أي الطلاق علقه الزوج بمشيئتها، كأنت طالق إن شئت أو أنت طالق متى شئت، قال بإن أو غيرها من الحروف التي تقدم ذكرها من حروف الشرط، كأنت طالق أو أنت مطلقة متى شئت، لم تطلق حتى تشاء بلفظها، فتقول شئت ولو تراخى، أي وجود المشيئة ما لم يقيده بزمن، فيقول أنت طالق إن شئت خلال هذا اليوم، فإذا شاءت غدا لم تطلق. المسألة الثانية، فإن قالت بعد تعليقه على المشيئة: قد شئت إن شئت، فشاء لم تطلق لعدم تمحض مشيئته، لأنها لم تشأ وإنما علقت مشيئتها على مشيئته ولم تفصح هي عن مشيئته. وإن قال، طبعا هذه المسألة سواء قال إن شئت أو متى أردت، فتقول أردت، هذا الذي يقع في ألفاظ الناس، يقول متى حبيت تطلقين فأنت طالق، لا يتحجر الإنسان على، يقول هل الأزواج يتلفظون بهذه الألفاظ الدقيقة، قد يتلفظ بمعناه بالمشيئة بالإرادة بالمحبة، متى أحببت فأنت طالق، متى أحببت الطلاق والفرقة فأنت طالق، فتقول أحببت أو رغبت، متى رغبت. وإن قال إن شئت وشاء أبوك أو زيد فأنت طالق، لم يقع حتى يشاء معا، أو تقدمت مشيئة أحدهما لوقوع الشرط، يعني سواء شاء معا أو تقدمت مشيئة أحدهما لوقوع الشرط وهو مشيئتهم. وإن شاء أحدهما فلا، لا يقع الطلاق لعدم وجود تمام الصفة. وهذا أيضا واقع، قد يعلق الطلاق على رغبتها ورغبة أمها أو أبيها أو أهلها أو أهلها، فهي ترغب أو لا ترغب وأهلها يرغبوا، يقول نريد الطلاق، فإن الطلاق لا يقع حتى تتحقق الصفة بتمامها. المسألة الرابعة: وإن قال لزوجته أنت طالق، أو قال عبدي حر إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله، وقع الطلاق والعتق كما لو علقه على مستحيل، تقدم معنا، لأن كشف مشيئة الله يستحيل، فيتعذر العلم بمشيئة الله، هذا وجه الوقوع. واستدلوا أيضا بأنه مروي عن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم جميعا. المسألة الخامسة: الصواب في هذه المسألة عدم الوقوع إن تردد أو قصد الاستثناء، يعني إذا قال أنت طالق إن شاء الله، إن كان قوله إن شاء الله ترددا منه أو قصد الاستثناء والتعليق، كما لو استثنى في اليمين فقال والله لا آكل إلا أن يشاء الله، فإن الاستثناء بالمشيئة ينفعه، ودليله حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة سليمان، قال عليه الصلاة والسلام: قال سليمان لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يجاهد في سبيله، فقيل له قل إن شاء الله فلم يقلها، فلم يلد منهن إلا واحدة شطر إنسان، قال عليه الصلاة والسلام: أما لو قال إن شاء الله لكان لم يحنث وكان دركا لحاجته. وعند الترمذي وحسنه مرفوعا: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. وأما إن قصد التأكيد بقوله أنت طالق إن شاء الله فإنه يقع، لحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، وقد قصد التأكيد. المسألة السادسة: وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، طلقت إن دخلت، لما تقدم في المسألة السابقة، كأنه علقه على أمر مستحيل. والصواب وهي السابعة التفصيل على ما تقدم. الثامنة: في قوله وإن قال أنت طالق لرضا زيد أو لمشيئة زيد أو لعيون زيد، طلقت في الحال، لأن اللام للتعليل، أي لأجل رضا زيد أو لأجل مشيئة زيد. التاسعة: فإن قال أردت الشرط يعني بقوله أنت طالق لرضا زيد أردت أنت طالق إن رضي زيد، ولم أرد التعليل، قبل حكما لاحتمال اللفظ لأنه قصد التعليق، فلا تطلق حتى يرضى زيد أو يشاء كما هو الحكم في سائر التعاليق. المسألة العاشرة قوله حكما أي لا يقبل ديانة إن لم يقصده، إن لم يقصده لا يقبل منه ديانة ويقع الطلاق. الحادث عشرة وإن قال أنت طالق إن رأيت الهلال إن نوى رؤيتها يعني بنفسها لم تطلق حتى تراه بعينيها، وإلا أي وإلا ينوي رؤيتها بنفسها بل أراد دخول الشهر طلقت بعد الغروب برؤية غيرها، كما أنها تصوم برؤية غيرها أو تطلق كذلك بتمام العدة، عدة شعبان أو عدة الشهر الذي نواه لتيقن طلوعه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا، والمقصود رؤية البعض ولو رؤية واحد. والحديث متفق عليه كما في الصحيح. فالرؤية رؤية الهلال تحتمل رؤية رؤية المرأة نفسها أو رؤية أو أنه أراد دخول الشهر، يعني إن رأيت هلال رمضان فأنت طالق، فدخل رمضان بشهادة غيرها هل تطلق؟ إن نوى دخول الشهر مجرد الدخول تطلق، إن نوى أن تراه هي بعينيها فإنها لا تطلق ما لم تره، فلذلك الأفضل لها ألا تتراءى الطلاق إلا إن أحبت الوقوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث، وإن فعل المحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً حنث في طلاق وعتاق فقط، وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه، وإن حلف ليفعلنه لم يبر إلا أن يفعله كله.
هذا الفصل في مسائل متفرقة في التعليق على الشروط وفيه عشر مسائل. الأولى قال وإن حلف أي بالطلاق أو بغيره لا يدخل داراً، فقال عليه الطلاق لا يدخل هذه الدار، أو قال والله لا أدخل هذه الدار، أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب، طاق الباب اللي نسميه اليوم حلق الباب، لم يحنث لعدم وجود الصفة وهي دخول الكل، أو حلف، هذه المسألة الثانية، لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه أي من غزلها، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث لعدم وجود تمام الصفة، إعمال الظاهر اللفظي. المسألة الثالثة قوله ماء هذا الإناء مفهومه لو قال من هذا الإناء أو لا آكل من الخبز حنث بالبعض، لو قال والله لا آكل من الخبز فأكل لقمة واحدة منه حنث، أو قال أنت طالق إن أكلت من الخبز، أما لو قال إن أكلت الرز أو الخبز فلا تطلق إلا إذا أكلته كله. الرابعة في قوله وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما حنث في طلاق وعتاق فقط، قال إن أكلت هذه التفاحة فأنت طالق فنسي وأكلها، أو أكلها يظن أنها غير ما حلف عليه فإن الطلاق يقع، ولو فعل ما حلف على تركه ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو حال جنون أو إغماء أو نوم. وكذلك في العتق، لو قال إن ركبت هذه السيارة فعبدي حر، فنسي وركب السيارة أو ظن أن هذه السيارة غير السيارة التي حلف عليها، فإن العتق يقع، لأن الطلاق والعتق حق آدم، فيستوي فيه العمد والخطأ، كما لو أتلف نفسه أو بعضه بالخطأ فإنه مضمون. وهذا هو الحكم، حكم الضمان في سائر المتلفات، فإنها مضمونة ولو وقع الإتلاف بالخطأ أو النسيان أو من مجنون أو مغمى عليه أو نائم. الصواب في هذه الجملة أيضا قوله فقط مفهومه لا يحنث في اليمين بالله إن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا ونحوه لعدم القصد. يعني لو قال والله لا أجلس معكم ثم نسي وجلس، أو أجلس بالقوة، فإنه لا يحنث ولا تلزمه كفارة إذا حلف بالله على ترك شيء أو على فعله ففعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها، فإنه لا يحنث لعدم القصد، لأن الحق هنا لمن؟ لله عز وجل. والصواب وهي السادسة عدم الحنث في الجميع ولو في الطلاق والعتق، إذا فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله ناسيا أو مكرها أو جاهلا أو حال جنون أو إغماء أو نوم، سواء في طلاق أو عتاق أو يمين بالله أو نذر، فإنه لا يحنث، لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وقال عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال عز وجل قد فعلت. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا عام. فلو قال لامرأته إن خرجت من الدار فأنت طالق فخرج ناسيا أو أخرج منها بالقوة، فإنها لا تطلق. وكذا في العتق. السابعة في قوله وإن فعل بعضه أي بعض المحلوف عليه لم يحنث، لعدم وجود الصفة كما تقدم، لو حلف أو علق الطلاق على أكل رغيف فأكل بعضه، إلا أن ينويه، وهي الثامنة، يعني ينوي الوقوع ولو فعل البعض إعمالا للقصد، الأمور بمقاصدها. التاسعة وإن حلف بطلاق أو غيره ليفعلنه، أي هذا الشيء، كأن يقول إن لم آكل هذا الطعام فأنت طالق، إن لم آكل هذا الطعام فأنت طالق، إن لم ألبس هذا الثوب فأنت طالق، لم يبر إلا أن يفعله كله. فلو أكل بعض الطعام يقع الطلاق، أو لبس بعض الثوب وقع الطلاق، لأن اليمين تناولت الجميع. المسألة الأخيرة، إن كان له نية البعض أو الأكثر فالعبرة بنيته، لحديث عمر ولقاعدة الأمور بمقاصدها. يعني المسألة الأخيرة علق الوقوع على عدم الفعل في قوله وإن حلف لا يفعلنه، أي إن لم يفعل فهي طالق، لو قال إن لم آكل هذا الطعام أو إن لم أشتري هذه الصبرة فاشترى بعضها تطلق، لأنه علق الطلاق على عدم شراء الجميع، فإما أن يشتري الجميع ولا يقع الطلاق أو يقع الطلاق بشراء البعض أو بعدم الشراء. طيب نكتفي بهذا، ونسأل الله أن يفتح علينا وعليكم أن يغفر لنا ولكم وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة وعن والدينا وأهلينا ومن أحبنا وأحببناه فيه ودعا لنا بظهر الغيب من قراباتنا ومشايخنا وطلابنا، وصلى الله وسلم على نبينا.